لماذا شرع الطلاق؟ هل شرع لأجل أن تجعله عصا في يدك تضرب به المرأة كلما خالفتك؟ لا. الله تعالى يقول إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الإنسان الذي يستعمل الطلاق للتهديد والإرهاب ونحو ذلك فهذا إنسان فاته الكثير من الخير وضاع عليه مقصد الطلاق. الطلاق يشرع إذا تعذر العيش بين الرجل والمرأة ورأى الزوج أن من مصلحته ومصلحة زوجته ومصلحة أولادها الفرقة، بحيث أن كل واحد منهما يعيش مرتاح، أما في اجتماعهما فهو ضرر. حينئذ يوقع الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن ما كويت الثوب فأنت طالق، أو ما صلحت الشاي فأنت طالق، أو إن ذهبت لأمك فأنت طالق، فهذا كله من التلاعب بالأحكام والعبث بالشريعة وتفويت حكمة الشارع من شرعية الطلاق. وعلى كل فتعليق الطلاق على أمر، إذا وقع هذا الأمر وقع الطلاق. فإذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، إذا خرجت تطلق، أو قال إن دخلت البيت فأنت طالق، إذا دخلت تطلق. هذا كلامك بلسانك، لسانك هو الذي تحرك بهذه العبارات فتحمل تبعتها. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع.
من رجعة
إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية لها رجعة، تراجعها وتراجعها. أما إذا كانت هذه المرة الثالثة فليس لها رجعة. هذا يسأل يقول: أسمع كثيرا من بعض الإخوان إذا صار يتكلم يقول والنبي، فما حكم هذا؟ هل هو جائز أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، أي وهي اليمين الغموس، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله لا يجوز أبدا، ولو كان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، لكنه من الخلق وليس هو الخالق. فالحلف لا يكون إلا بالخالق جل وعلا، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا وأمرنا به. فلا يجوز للإنسان بحال أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. يقول: أنا شاب تبت إلى الله تعالى، ولكن تلاحقني الصور التي كنت أراها وتثير شهوتي، فما العلاج؟ وأنا أستغفر الله كثيرا بعدما أتذكر. أولا أنصحك بالزواج، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب جميعا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كنت لا تستطيع أن تتزوج عليك بالصيام أكثر من الصيام لتضعف شهوتك، وابتعد عن الأماكن التي تثير الشهوة وتسبب لك هذا النوع من الأرق، واشتغل بعبادتك لربك وأكثر من القراءة النافعة من كتب النافعة من كتب التفسير شروح الأحاديث وكتب العلم التي تثبت فؤادك وتعينك على الاشتغال بمعالي الأمور، ولا تدع لنفسك فراغا ولا تطالع شيئا من المجلات الخليعة أو تشاهد شيئا من الأفلام الخليعة ونحو ذلك.
السؤال عن قضيه الطلاق قبل ما نبعد على الانسان طلق مرته تطليقه واحده وما عمل له رجعه، وقد حصل بعد هالتطليقه عده طلقات كمان، ينعد ثلاث طلقات او طلقتين او ثلاثه ولا ما بينعدوا؟ هي هيك الحرام عنده طلقه واحده.
هذا اخ يسال يقول لو ان انسانا طلق زوجته طلقه واحده ولم يراجعها، ثم بعد ذلك طلقها ثانية وثالثة، فهل تلحقها هذه التطليقات؟ نقول إذا كانت هذه التطليقات وهي في العدة لم تخرج من العدة فإنها تلحقها، وحينئذ إذا طلقها ثلاثا الأولى وهي في عصمته والثانية والثالثة وهي في العدة فإنها حينئذ تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى خرجت من العدة ثم ألحقها تطليقات فلا يلحقها شيء لأنها ليست زوجة له. واضح؟ يقول ما الحكم إذا خرجت الزوجة من بيت الزوج نتيجة مشاجرة بينها وبين زوجها، وبعد 5 أيام ذهب الزوج إلى أهلها وأعادها إلى بيتها؟ المرأة التي تخرج من بيت زوجها في الصورة التي ذكرها السائل تعتبر ناشدا ويسقط حقها في النفقة والقسم، فلا يلزم الزوج الإنفاق عليها في هذه الأحوال لأنها هي التي عصت بخروجها من بيت الزوجية، والمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن الزوج. يقول هل الاحتفال بميلاد الزوجة أو الأبناء حلال أو حرام؟ هذه ليست من عادتنا، نحن المسلمين ليس من عادتنا الاحتفال بالميلاد، وإنما هي هذه عادة معروفة عند النصارى، وبعض الجهال الذين لا يعرفون تاريخهم يقلدون أولئك القوم ظنا منهم أن هذا مطلوب، والواجب على الإنسان أن يقرأ تاريخه بدءا من تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وهو أفضل الناس وأكمل الناس وأحب الناس إلينا، ومع هذا فلم يحتفل بميلاده ولا أذن للناس أن يحتفلوا بميلاده هو، وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم لم يقيموا حفلا لميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خير القرون بشهادة محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم تأتي احتفالات الميلاد إلا في القرن الخامس الهجري يعني بعد مئات السنين عندما اختلط الناس في أهل البدع والأهواء وضعف الإيمان في النفوس أقيم حفل لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسلم بالنصارى في حفل ميلاد المسيح عليه السلام، ثم استحسن هذا من أتى بعدهم وصار عادة عند من لا يفقه في دين الله. والواجب على الإنسان دائما أن يجتهد في التعرف على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل مثل ما يعمل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهل الإسلام يجب عليهم أن يعرفوا سيرة إمامهم وقدوتهم ويعملوا مثل عمله، ولا يكون الواحد منهم خالي الذهن حتى أنه إذا رأى ما عليه أحد الكفرة قلده، وكأنك أنت لا تاريخ لك. بالعكس، نحن أهل الإسلام كل أحوالنا مؤرخة ومؤصلة ومدونة، والمطلوب من الإنسان أن يلتزم بها ويطبقها. المطلوب منه فقط التعرف والتطبيق، لا يحتاج إلى أن يتلمس عند الآخرين من الأعداء ونحوهم شيئا يظن أن بهذا هو كمال حياته وسعادة أسرته. يقول: ما حكم الإنسان الذي يحلق لحيته إذا كانت طبيعة عمله تتطلب ذلك أو كان رغبته حلقها؟ كلا الأمرين لا يجوز له أن يأخذ من لحيته، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا قبل قليل هو إمامنا وهو قدوتنا وهو الذي نعتز بأننا من أتباعه ونفتخر بأننا على دينه ونحن نشهد له بالرسالة، وهي جزء من أركان من الركن الأول من أركان الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله هي الركن الأول من أركان الإسلام. محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفاء اللحى، وهو ما كان يحلق لحيته وإنما كان يعفيها، والذين يحلقون لحاهم عرفنا بهم هو عليه الصلاة والسلام وقال لنا: لا تتشبهوا بهم، خالفوهم من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وأما أهل الإسلام فالمطلوب منهم غير هذا. واضح هذا ولا لا؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستمشى النبي صلى الله عليه وسلم الصورة وسألهما: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فينبغي لأهل الإسلام أن يعتزوا ويفتخروا ويفرحوا بمشابهتهم لنبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سواء كان الذي يضغط عليك في حلقها مرجعك أو عملك أو زوجتك أو هواك، فكل هذه مرفوضة، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا يسأل عن قيام الليل في الثلث الأخير، هل هي 11 ركعة أو 13 أو 15، وهل أصلي الشفع والوتر بعد العشاء أم يكون ذلك عقب صلاة القيام؟ صلاة الليل هي الصلاة التي تؤدى بعد صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما بينهما هو قيام الليل، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وأفضل أوقاته هو الثلث الأخير من الليل، لأنه الوقت الذي ترجى فيه الإجابة، حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيجتهد الإنسان في أن يحصل هذا الوقت ليناجي ربه، ويجتهد في الدعاء ويلح فيه. أما عدد الركعات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، وكان أحيانا يصلي في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء، يعني 5 أجزاء في ركعة، ركعة يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء. الناس اللي يصلون التراويح يقرونها في 5 ليالي. النبي عليه الصلاة والسلام ترك للأمة الخيار وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، سواء صليت 11 أو 13 أو 21 أو 41 أو 101، المهم أن تعمل ما هو الأرفق بك. ولم يحجر علينا في عدد الركعات، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه 11 ركعة، فما كان يزيد عليها، قد ينقص منها، وهو يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يصلي ما شاء، يعمل ما هو الأرفق به، إذا كان يريد أن يخفف القراءة فيكثر من عدد الركعات، وإذا كان يريد أن يطيل في القراءة يقلل من عدد الركعات ويختمها بركعة تشفع له ما صلى. والإنسان الذي عادته قيام الليل آخر الليل فيؤخر الوتر إلى ما بعد قيامه يختم به صلاة. هذا يسأل يقول: كيف التوفيق بين آيتين، قول تعالى: فإذا هو ثعبان مبين، في آية أخرى: إنها حية تسعى؟ يقول: والحال أن الثعبان يستعمل للكبير والحية للصغير، يجوز استعمال هذا وهذا، وإن كان غالب إطلاقها الثعبان على الكبير وغالب إطلاق الحية على الصغير، لكن يجوز استعمال هذا في كلا الحالين، فلا تعارض بينهما. يقول: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة، لا تجوز، لأنها من الاعتداء الوارد في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الإنسان يقضي شهوته في زوجته وليس له قضاؤها في يده، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ناكح يده، هذا من الاعتداء الذي لا يجوز، والإنسان عليه أن يلتزم بحكم الشرع ويترك هذه العادة الضارة السيئة المحرمة. هذا يقول انه طبيب عظام ولديه عظام كثيرة ولكن لا يعرف مصدرها هل هي للمسلمين او غيرهم، وانا اقوم يقول بتكسير العظام احيانا ونشر احيانا للدراسة، فهل هذا حرام؟ يقول اما ان كانت للمسلمين فحرام، لا يجوز، لان المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز العبث به ولا يجوز التلاعب به، اما اذا كان لغير المسلمين فلا بأس. حتى ولو كان للعلم للمسلم ما يجوز. هذا يسأل عن فرعون، يقول إنه يقولون إنه محنط في متحف في مصر للسياحة، هذا الكلام صحيح؟ نقول نعم صحيح، والله تعالى ذكر هذا، فإن الله تعالى ذكر أنه سيبقيه ليكون لمن خلفه آية ودلالة حجة ليتعظ الناس بحاله، حيث أنه أنشأ حضارات ضخمة ومع هذا لم تحمه ولم تحل بينه وبين أن يتلف بالماء، هلك بالماء. أسهل الأمور، ولهذا لما أنه أدركه الغرق ورأى أنه انتهى وبلغت روحه حلقومه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالله تعالى رد عليه قال الآن وقد عصيت قبل، فالآن لا ينفعه الإيمان لأنه غرغر، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول ما حكم الشخص الذي يصلي تارة ويترك الصلاة تارة، هل هو مسلم أم كافر؟ إذا تركها يعتبر كافر، لأنه أباح لنفسه ترك الصلاة، فإذا أن الإنسان ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول أنا أتيت من اليمن للعمرة وأحرمت من الميقات وأريد عمرة لوالدتي، هل أرجع للميقات أم مكان قريب؟ الأفضل إذا أتيت مرة ثانية كما قلنا قبل قليل في الإجابة على العمرة من التنعيم، والجواز يجوز لك أن تأتي بعمرة من أدنى الحل من التنعيم أو غيره، لكنها ليست فاضلة، فالأفضل إذا أتيت إلى مكة أن تأتي محرما بعمرة عن والدتك أو غيره. هذا يسأل يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول طواف الوداع واجب في الحج، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء، أما العمرة فالأولى للإنسان والأحوط لها أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول انه مصاب بمرض مزمن السنة الماضية، يقول صمت شهر رمضان ولكن تأثرت بشدة المرض، وهذا نظرا لتغير اخذي الدواء من النهار الى الليل، فهل هذه السنة اصوم ام امتنع؟ اذا امتنعت من الصوم ذلك لشدة المرض فهل علي شيء؟ الانسان في صيامه لرمضان إذا كان مطيقا للصيام فإنه يلزمه، وإذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا برئ. أما إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وهو مع وجود هذا المرض لا يطيق الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أي يطعم عن كل يوم كيلو ونصف من الرز أو الخمس من طعام أهل البلد، هذا هو الواجب عليه ولا إثم عليه إن شاء الله. أما هذا الدواء الذي ذكره فإذا كان الدواء يستطيع أن يأخذه وقت السحر ولا يتضرر إذا أخذ الجرعة الثانية إلا عند الغروب حينئذ يلزمه الصيام إذا كان لا يتضرر بالصوم، والمؤثر عليه هو تناول الأدوية فينبغي أن يرتب أخذه لأدويته على وفق الصيام. أما إذا كان لا يحتاج إلى جرعة تكون في وسط النهار فحينئذ يلزمه الفطر، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر، تعريض الإنسان نفسه للضرر محرم لأن جسم الإنسان محترم ولا يجوز الحاق الضرر به. هذا يقول أتى شخص إلى مكة وعند وصوله مريضة قبل دخول مكة وكان بدون إحرام ومكث في مكة عدة أيام حتى شفي وما زال في مكة، ما أدري مش السؤال المطلوب وين صح السؤال جاي للعمرة ولا
إلا المعتاد،
يعني في نيته عندما قدم العمرة إذن يلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، يحرم من الميقات يرجع منه ولا يحرم من دونه، فإن أحرم من دونه أثم وعليه الحجاب، يرجع إلى يلملم، جاء من يلملم يرجع إلى يلملم ويحرم منه، وهذا هو الواجب عليه.
وش
حاجة إذا رجع واحد من هناك لا فدية عليه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.